أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وقوله عليه السلام: ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. كان كلامنا أخيرا حول الشواهد التي ذكرها الشيخ الأعظم قدس سره تأييدا لما قاله المشهور في باب الاستصحاب: من حجية الاستصحاب مطلقا سواء كان في الشك في أصل المقتضي أم في الشك في الرافع. وقد أقاموا على ذلك عدة شواهد وهي خمسة. تقدم الكلام في تقريب الشاهد الأول، والذي كان عليكم السلام قوله عليه السلام في صحيحة زرارة الثالثة عليكم السلام: بل ينقض الشك باليقين. بلغ الكلام فعلا إلى الشاهد الثاني مما ذكر تأييدا لمقالة المشهور، وهو قوله عليه السلام في صحيحة زرارة الثالثة أيضا، قوله: ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. وكيفية الاستشهاد أن المراد بالشك جنس الشك بما هو شك. المراد بالشك في هذه الفقرة جنس الشك بما هو شك لا يعتنى به، سواء كان الشك في أصل المقتضي أم كان الشك في الرافع. فحذف المتعلق وحذف المتعلق يفيد العموم، ولا سيما وأنه عليه السلام قال بعد ذلك: في حال من الحالات، لا يعتد بالشك في حال من الحالات، فحذف المتعلق، وحذف المتعلق يفيد العموم، يعني لا يعتد بالشك سواء كان في حال تعلقه بأمر ثابت ومستحكم أم في حال تعلقه بغير الأمر المستحكم والثابت. ففي حال من الحالات لا يعتد بالشك كان في حال تعلقه بأمر ثابت ومستحكم بين قوسين، وهذا في الشك في الرافع، أم كان في حال تعلقه بغير أمر ثابت ومستحكم بين قوسين، وهذا في الشك في المقتضي. فإذا المراد مطلق رفع اليد، أعني المجاز البعيد، وعندها فنقول بقرينة المقابلة بين هذه الفقرة وسائر فقرات صحيحة زرارة الثالثة، تحمل سائر فقراتها أيضا على إرادة هذا المعنى، أعني المجاز البعيد، وهو مطلق رفع اليد. ثم نقول وبقرينة وحدة السياق بين هذه الصحيحة وبين سائر روايات الباب، فتحمل سائر الروايات أيضا على إرادة هذا المعنى الثالث، أعني المجاز البعيد، وهذا ما يتناسب مع قول المشهور من حجية الاستصحاب مطلقا، كان في الشك في المقتضي أم كان الشك في الرافع. قال رحمه الله وقوله، بعد أن ذكر رحمه الله ويمكن أن يستفاد من بعض الأمارات إرادة المعنى الثالث، يعني المجاز البعيد، يعني مطلق رفع اليد، يعني مو خصوص الرفع عن الأمر ثابت، ليس خصوص الرفع عن ماذا؟ عن الأمر الثابت والمستحكم، لا، وإنما مطلق رفع اليد اللي هو المجاز البعيد، سواء كان ذلك الأمر مستحكما ثابتا أم لم يكن ثابتا، يعني سواء كان الشك في المقتضي أم كان الشك في الرافع. ذكر 5 شواهد تأييدا لما أفاده المشهور. الشاهد الأول قول الإمام عليه السلام بل ينقض الشك باليقين. الشاهد الثاني اللي قررناه الآن وقوله، يعني ومثل قوله عليه السلام، هذا في مقطع آخر من صحيحة زرارة الثالثة أيضا، وقوله عليه السلام ولا يعتد بالشك في حال من الحالات، وقوله عليه السلام أي ومثل قوله، وهذا هو الشاهد الثالث. الشاهد الثالث قوله عليه السلام في مكاتبة القاساني، قوله عليه السلام في مكاتبة القاساني واليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية. كيفية الاستشهاد، كيفية الاستشهاد بهذه الجملة المباركة على مقالة المشهور، من أن المراد مطلق رفع اليد، أعني المجاز البعيد، فيكون الاستصحاب حجة مطلقة. كان في الشك في المقتضي أم في الرافع؟ كيفية الاستشهاد أن هذا الحديث الشريف أساسا مورده يتعلق بالشك في أصل المقتضي، أن هذا الحديث الشريف أساسا مورده يتعلق بالشك في أصل المقتضي، سواء أكان بالنسبة ليوم الشك الأول أم يوم الشك الآخر. ذكرنا سابقا لما قرينا وقررنا مكاتبة القاساني، قلنا يوم الشك على نحوين، على نوعين، على قسمين، أكو أول وأكو آخر. الأول قضية شعبان على رمضان، والآخر رمضان على شوال. فهذا الحديث أساسا هو مورده يتعلق بمن بالشك في أصل المقتضي، سواء أكان بالنسبة ليوم الشك الأول أم الآخر. كيف؟ وذلك لأن شكنا في بقاء شعبان بعد مضي 29 يوما منه، وهكذا شكنا في بقاء رمضان، ذاك من الأول، هذا سؤال آخر، وهكذا شكنا في بقاء رمضان بعد مضي 29 يوما منه، شكنا هذا شك في المقتضي. كيف شك في المقتضي؟ وأن هذا عطف تفسير للشك في المقتضي، شلون شكنا في بقاء شعبان أو شكنا في بقاء رمضان بعد مضي 29 يوما منهما، هذا الشك في المقتضي. وأن هذا الشهر شعبان أو رمضان، وأن هذا الشهر هل له استعداد البقاء وقابلية البقاء بعد مضي 29 يوما منه أو ليس له هذا الاستعداد، أو ليست له هذه القابلية، فشك في أصل الاقتضاء. هل الشهر هذا بعد مضي 29 يوما إلى قابلية، إلى استعداد، إلى اقتضاء البقاء أم لا؟ علامة استفهام. في هذا المورد جاء قوله عليه السلام اليقين لا يدخله الشك، وأنه لا يعتنى بالشك ولا يرفع اليد عن اليقين السابق. ومن الواضح المسلم، ومن الواضح المسلم أن المراد من رفع اليد ليس رفع اليد عن الأمر الثابت. ما عندي شيء ثابت، شك في أصل الاقتضاء. ومن الواضح المسلم أن المراد من رفع اليد ليس رفع اليد عن الأمر الثابت، بل المراد مطلق رفع اليد. وهذا هو المعنى الثالث أعني المجاز البعيد. فالمراد من عدم رفع اليد عن اليقين السابق هو مطلق رفع اليد. وبقرينة وحدة السياق بين هذه المكاتبة وبين سائر روايات الباب تحمل سائر الروايات أيضا على إرادة هذا المعنى الثالث المجاز البعيد، وهذا ما يتناسب مع قول المشهور. قال رحمه الله: وقوله عليه السلام، هاي وين في مكاتبة القاساني اللي قرأناها سابقا: اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية، فإن هذا كيفية الاستشهاد اللي قررناه الآن، فإن مورد هذا الحديث الشريف أساسا استصحاب بقاء رمضان أو بقاء شعبان، والشك فيه ليس شكا في الرافع كما لا يخفى. وقوله عليه السلام، الشاهد الرابع، قوله عليه السلام في رواية الخصال عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، حيث قال: من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، فإن اليقين لا يدفع بالشك. كيفية الاستشهاد أن صدر الرواية يفهم منه العموم. كيف يفهم منه العموم؟ حيث قال عليه السلام بنحو الموجب الكلية، قال: من كان على يقين. يعني هذه العبارة منطقيا سورها ماذا؟ موجبة كلية، كل من كان على يقين فشك فكذا، حيث قال عليه السلام بنحو الموجب الكلية: من كان على يقين، سواء أكان اليقين متعلقا بأمر ثابت ومستحكم، أم كان متعلقا بأمر غير ثابت ومستحكم. فحذف صلوات الله عليه متعلق اليقين، وأن اليقين هل تعلق بأمر ثابت أم تعلق بغيره، وحذف المتعلق يفيد العموم. فإذا المراد من قوله عليه السلام من كان على يقين مطلقا فشك، قال: فليمضي على يقينه، وأنه لا بد من الإمضاء على يقينه السابق، ولا يرفع يده عن يقينه كان متعلقا بأمر ثابت أم كان متعلقا بأمر غير ثابت. والحاصل أنه لا يرفع اليد عن اليقين السابق، والهدف الأساس هو عدم رفع اليد، هو عدم رفع اليد، كان عن أمر ثابت أم عن أمر غير ثابت. فالمراد إذن مطلق رفع اليد. لا ترفع اليد مطلقا كان عن اليقين السابق، كان متعلقا بأمر ثابت بين قوسين أي الشك في الرافع، أم كان متعلقا بأمر غير مستحكم بين قوسين كان الشك في المقتضي. فإذا المراد مطلق رفع اليد فارزة. وعندها هذا الصدر، صدر الرواية، يصلح قرينة على ذيلها، يصلح قرينة على ذيلها. فالمراد الذيل، فالمراد من قوله عليه السلام فإن اليقين لا يدفع بالشك، يعني لا ينقض بالشك، أيضا المراد منه ذلك. المعنى الثالث أعني المجاز البعيد، مطلق رفع اليد. وبقرينة وحدة السياق بين هذه الرواية وسائر روايات الباب تحمل سائر الروايات أيضا على إرادة هذا المعنى الثالث، وهذا ما يتناسب مع ما قاله المشهور. قال رحمه الله: وقوله عليه السلام في رواية الأربعمائة، رواية الخصال، عن علي عليه السلام: من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه فإن اليقين لا يدفع بالشك. وقوله الشاهد الخامس، الشاهد الخامس، قوله عليه السلام في موثقة إسحاق بن عمار، وقوله عليه السلام: إذا شككت فابني على اليقين، وتقريب وكيفية الاستشهاد كما تقدم في أخواتها السابقة، وأن المراد من البناء على اليقين أي عدم رفع اليد عن اليقين السابق. هسه ذاك اليقين يتعلق بأمر ثابت أم يتعلق بمن بأمر غير ثابت؟ إذا كان متعلق بأمر ثابت فشكنا في الرافع، إذا كان متعلق بأمر غير ثابت معناته شكنا في أصل المقتضي. وقوله عليه السلام: إذا شككت فابني على اليقين. لذا قال رحمه الله كلاما واحدا عقيب هاي الشواهد الخمسة اللي احنا قررنا كيفية الاستشهاد في كل رواية رواية، فإن المستفاد من هذه وأمثالها، يقول هذه الشواهد خمسة كلها تدل على شنو؟ تأيد ما قاله المشهور من حجية الاستصحاب مطلقا. فإن المستفاد من هذه وأمثالها أن المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق، نظير قوله عليه السلام: إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، يعني هذا الشك لا يعتنى به نهائيا، ولا ترفع يدك بهذا الشك عن ماذا؟ عن يقينك السابق عليكم السلام. هذا ولكن الإنصاف أن شيئا من ذلك لا يصلح، إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره لم يرتضي بشيء من هذه الشواهد الخمسة، فلذا جاء قدس سره في مقام النقد والجواب على تلكم الشواهد، فأفاد قدس سره بأن شيئا من هذه الشواهد الخمسة لا يصلح أن يكون، لا يصلح على صرف لفظ النقض عن ظاهره والمعنى المتبادر منه. لا يصلح لصرف لفظ النقض عن معناه الظاهر ومعناه المتبادر منه. فإن الظاهر من النقض والمعنى المتبادر منه هو المجاز القريب، أي المعنى الثاني، أي خصوص رفع اليد عن الأمر الثابت، أن شيئا من هذه الشواهد ما يصلح أن يصرف لي لفظ النقض عن هذا المعنى الظاهر، عن هذا المعنى المتبادر منه اللي هو المجاز القريب. أما الجواب على الشاهد الأول، فكون يجاوب على كل شاهد، أما الجواب على الشاهد الأول فحاصله أنه صحيح أن لفظ النقض قد أسند إلى الشك، حيث قال عليه السلام: بل ينقض الشك باليقين. الشاهد الأول صحيح أن النقض أسند إلى الشك، ولكن من قال بأن الشك ليس أمرا ثابتا؟ علامة استفهام. بل الشك من الأمور الثابتة أيضا. كيف من الأمور الثابتة أيضا؟ فإنه إذا حدث الشك في النفس وحصل كانت له قابلية البقاء إلى أن يرفعه رافع. يعني الإنسان الشاك إذا ما تعلم، إذا ما جت للمعلومة، إذا ما نبه، إذا ما ذكر، إذا ما عرف، إذا يعني المهم ما إجافد رافع يرفع شنو؟ يرفع شكه. يبقى في الشك لو ما يبقى في الشك، لا أقل يبقى في الشك في هذه المعلومة السين مثلا، وإن كان هو شنو في المعلومة صاد كاف عين مثلا، ماذا هو عالم ملتفت وما شاكل ذلك، لكن بالتالي في هذا المورد ماله، المورد المشكوك، الشك ماله إلى قابلية البقاء. نعم له قابلية البقاء علما إلى أن يرفعه رافع. فإذا النقض هاهنا أيضا بمعنى ماذا؟ أيضا بمعنى رفع الأمر الثابت، أيضا بمعنى رفع الأمر الثابت، وهذا هو المعنى الثاني، أعني المجاز القريب. وهذا يتناسب مع صدر الرواية، وهذا يتناسب مع صدر الرواية، يعني مع الصدر صحيحة زرارة الثالثة عندما قال أن اليقين لا ينقض بالشك. فالمراد من النقض هو المعنى الظاهر له والمعنى المتبادر منه، أعني المجاز القريب، خصوص رفع الأمر الثابت. قال رحمه الله: هذا يعني ما تلونا عليكم من شواهد خمسة تأييدا لما قاله المشهور، ولكن الإنصاف أن شيئا من ذلك، أن شيئا من الشواهد الخمسة لا يصلح لصرف لفظ النقض عن ظاهره. كيف شيخنا الأعظم أجب على الشاهد الأول؟ بدأ قال: لأن قوله عليه السلام، الشاهد الأول، لأن قوله عليه السلام في صحيحة زرارة الثالثة: بل ينقض الشك باليقين، معناه رفع الشك. ليش؟ لأن الشك مما إذا حصل أو حصل لا يرتفع إلا برافع. فإذا شكنا في الرافع. يعني النقض هنا أيضا بمعنى رفع الأمر الثابت، فالشك في الرافع والاستصحاب حجة في باب الشك في الرافع فقط. فهذا مختار الشيخ رحمه الله وليس مختار المشهور. وأما قوله وأما الجواب على الشاهد الثاني، شنو كان الشاهد الثاني؟ قوله عليه السلام أيضا في صحيحة اللي قررناه اليوم، الشاهد الثاني اللي قررناه اليوم، قوله عليه السلام أيضا في صحيحة زرارة ولا يعتد بالشك في حال من الأحوال. قوله عليه السلام هذا ولا يعتد عطف على الجملة السابقة، يعني اثنين في صحيحة زرارة اثنين في رواية واحدة، يعني هذا الشاهد والشاهد اللي أسبق منه. قوله هذا عطف على الجملة السابقة، فالجواب المتقدم بعينه يأتي هنا، لأنه العطف المعطوف عليه كلام واحد شيء واحد المعنى واحد. إذا هناك كان المعنى معنى النقض رفع الأمر الثابت، هنا أيضا رفع الأمر الثابت، هناك الشك في الرافع، هنا أيضا الشك في الرافع فقط. فالجواب السابق بعينه يأتي هنا، لذا لم يتعرض له الشيخ رحمه الله، الشيخ ما تعرض إلى الجواب على الشاهد الثاني. وأما الجواب على الشاهد الثالث، الثالث والرابع صار بينهما تقديم وتأخير، يعني الشيخ رحمه الله قدم الجواب على الشاهد الرابع ثم تعرض للجواب على الشاهد الثالث، ولكن مراعاة لمقتضى الترتيب نقدم الجواب، يعني جواب الشيخ رحمه الله على الشاهد الثالث اللي هو قوله في الصفحة اللي وراها، وأما قوله عليه السلام اليقين لا يدخله الشك، اللي هو كان منه الشاهد الثالث مكاتبة القاساني، اليقين لا يدخله الشك، فذاك حنقدمه مراعاة للترتيب. فنقول وأما الجواب على الشاهد الثالث، الشاهد الثالث شنو كان؟ قوله عليه السلام في مكاتبة القاساني اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية. وأما الجواب على الشاهد الثالث فحاصله أنه نعم إذا كان المستصحب بالنسبة ليوم الشك الأول والآخر، إذا كان المستصحب بقاء شعبان أو بقاء رمضان، فالحق معكم وأن الشك في هذه الموارد من قبيل الشك في أصل المقتضي، وهذا التقريب اللي قربناه بكيفية الاستشهاد. هذا إذا كان مستصحبنا شنو؟ بقاء شعبان بقاء رمضان، فيصير الشك في من في ماذا؟ في أصل المقتضي. كان الحق معكم وأن الشك في هذه الموارد شك في أصل المقتضي، ومورد الحديث هو هذا المورد، ولكن نحن نقول، الشيخ الأعظم في مقام الجواب، ولكن نحن نقول أن المستصحب في يوم الشك الأول، يعني من صوب شعبان، أن المستصحب في يوم الشك الأول مستصحبنا عدم وجوب الصوم، مو بقاء شعبان، لا عدم، انعاف خطين جوا عدم، عدم وجوب الصوم، أو براءة الذمة عن الصوم، أو عدم دخول رمضان، هم خط تحت عدم. إذن مستصحبنا أمر عدمي لو وجودي، عدمي، عدم وجوب الصوم، عدم دخول رمضان. تعبيرات أو عدم وجوب الصوم أو براءة الذمة أو عدم دخول رمضان. وقد تقدم سابقا أن الأمور العدمية ذاتان لها قابلية البقاء إلى الأبد، إلى أن تأتي العلة التامة للإيجاد فترفع العدم. ولا العدم يبقى لو ما يبقى؟ إلى متى نبقى في موردنا الموارد؟ في كثير من الموارد نقول ماذا؟ الأصل العدم شنو؟ الأصل الأول العدم، العدم، العدم. إذن العدم إلى قابل ذاتا، الأمور العدمية ذاتا إلها قابلية البقاء إلى الأبد، إلى أن تأتي العلة التامة للإيجاد فترفع العدم. فإذن بناء على هذا التقرير، مطلبنا من باب الشك في الرافع، إمو ذاك إلى قابلية البقاء وأنا شك في الرافع فأستصحب. فإذا بناء على هذا التقرير، فمطلبنا من باب الشك في الرافع، وهذا مما ينسجم مع الرأي المختار. هذا وين قلنا بالنسبة ليوم الشك الأول، وأيضا بالنسبة ليوم الشك الآخر، صوم رمضان على شوال، وأيضا بالنسبة ليوم الشك الآخر، فنقول أيضا أن مستصحبنا بقاء اشتغال الذمة بالصوم، مو بقاء رمضان، بقاء اشتغال ذمتنا بالصوم أو بقاء وجوب الصوم أو عدم دخول شوال فإن كل واحد من هذه، بقاء اشتغال الذمة بالصوم، بقاء وجوب الصوم، عدم دخول شوال، فإن كل واحد من هذه له استعداد البقاء، له قابلية البقاء إلى أن يرفعه رافعون، إلى أن يرفعه رافعون. فأيضا المراد هو الشك في الرافع، وهذا مما يتناسب مع الرأي المختار، وأن الاستصحاب حجة ويجري في خصوص باب الشك في الرافع، بعد أن كان اليقين متعلقا بأمر ثابت ومستحكم، يعني ما عندي شك في المقتضي. هذا ما يتعلق بالجواب على الشاهد الثالث. قال رحمه الله: نقدم كلامه اللاحق اللي هو الجواب على الشاهد الثالث. وأما قوله عليه السلام فالصفحة الآتية، وأما قوله عليه السلام اليقين في مكاتبة القاساني، اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية، فتفرع الإفطار للرؤية عليه من جهة استصحاب الاشتغال بصوم رمضان إلى أن يحصل الرافع. أنا قرر بالمتن، قرر بس يوم الشك الآخر، صوم رمضان على شوال، وإحنا قررنا أيضا على شعبان. قبل نقرأ وبالجملة يقتضي أن نرجع لمن، وأما الجواب على الشاهد الرابع قال وأما قوله عليه السلام من كان على يقين فشك فقد عرفت أنه هذا شنو. وأما الجواب على الشاهد الرابع فقد أجاب عليه قدس سره بثلاث أجوبة وضمنا يشير إلى الجواب على الشاهد الخامس أيضا، أعني قوله عليه السلام في موثقة إسحاق بن عمار إذا شككت فابني على اليقين. وهذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.